الأبحاث التأريخية. بسم الله الرحمن الرحيم. التلميذ. يعتقد البعض بعدم وجود نسخ في القرآن الكريم، فلا آيات ناسخة ولا منسوخة، مع أننا نرى بوضوح في بعض الآيات أن لها عنوان النسخ لبعضها الآخر، كالآية الشريفة أولو الأرحام. وأساساً ما الذي يوجب علينا هذا الإصرار والإلحاح المبرم على عدم النسخ؟ وهل يستوجب عنوان النسخ محظوراً ما حتى اعتقدوا بعدمه؟ العلامة. نعم، يعتقد البعض بعدم وجود نسخ في القرآن، وظاهر كلامهم عدم وجود آيات ناسخة ومنسوخة. ولكن على ما يبدو فإن بعض أقسام الآيات لا يمكن إنكار كونها ناسخة أو منسوخة، مثل آية الصدقة في النجوى، فهي واضحة جدا، وذلك في حكم أبلغ للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه من الآن وصاعدا يجب أن لا يناجيك أحد من الأصحاب إلا بعد التصدق، فلم يعمل بذلك أحد غير أمير المؤمنين سلام الله عليه دون سواه. أما الآخرون فلم يتوجه أحد منهم للعمل بهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أو في شأن الإرث ونزول آية أولو الأرحام، فقد كان المؤمنون يتوارثون في بداية الإسلام تبعا للروابط الدينية، وكانت أحكام الإرث تجري وفق المؤاخاة التي أقرها رسول الله بين الصحابة، حتى نزلت آية أولو الأرحام فنسخت ذلك الحكم، وأصبح التوارث مبنيا على أساس القرابة في الرحم دون المؤاخاة الدينية. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية تبين أن الورثة يجب أن يكونوا من أولي الأرحام، وبهذا نسخت الحكم السابق. كما أن الآية المباركة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لها دلالة واضحة جدا على وقوع النسخ دون أي محذور. وربما كان أجلى منها وأكثر وضوحا الآية القائلة: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. حيث يبين في هذه الآية بوضوح أن الآيات تنسخ وتتبدل مواضعها، وإن التغيير والتبديل يحصل فيها. ومعلوم أن المراد بالآيات هنا آيات القرآن الكريم، ولأن المعاندين يقولون بأن هذا التبديل والتغيير من جانب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا من جانب الله، وبأن النبي مفتر، فهو يقول في الآية اللاحقة: قل إن هذه الآيات ناسخها ومنسوخها نزل بها روح القدس جبرائيل لتثبيت قلوب المؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين. ومرجع النسخ إلى أمر تحديد زمان وأجل مدة الحكم المنسوخ، أي مدة الحكم السابق لم تكن دائمية بل كانت إلى زمن مجيء الحكم الناسخ، ولا إشكال فيه أبداً، بل لا بد من وجود النسخ في الشرائع والأحكام الإلهية بشكل حتمي، إذ كثيراً ما لا يكون تشريع الأحكام بصورة دائمة، فمصلحتها وأساسها يقتديان أن يكون الحكم لفترة من الزمن، والمصلحة أيضاً اقتضت أن لا يكون بيانها بصورة مؤقتة، أي أن بيان المدة خلاف المصلحة، وفي هذه الحالة شرعوا الحكم بشكل مطلق، ثم بعد استيفاء المصالح والقضايا المندرجة تحته نسخوا ذلك الحكم وعليه. فإن مرجع النسخ هو أنه بواسطة الآية الناسخة يتبين أن الآية المنسوخة لا حكم لها خارج أجلها المحدد لها، ولا تتمكن من أن يكون لها حكم أبعد من وقتها وزمنها، ولا يوجد تناقض وتضاد في هذه المسألة، بل بيان حكم ومفاده بشكل أو بآخر. ولو تضاد حكمان في الظاهر فمن الواضح أنه ليس تضادا حقيقيا، بل ورد حكم ما تبعا لاقتضاء المصلحة، ثم ورد حكم آخر، ولقد تغيرت المواطن والمقتضيات فتغير الحكم بدوره. والعلة في إصرار البعض على عدم وجود النسخ في القرآن الكريم تعود إلى تصورهم بأن مسألة النسخ هذه توجب مسألة تضاد، بينما ينبغي ألا يكون هناك تضاد في الأحكام. أما حين اتضح بأن مرجع النسخ إلى أن إحدى الآيتين تبين زمن الأخرى وتظهر مدة مفعولها، فإن مسألة التضاد تفقد معناها، وشتان بين مسألة التضاد وبين مسألة النسخ. التلميذ: ما الدليل على أن القرآن الكريم ناسخ للتوراة والإنجيل؟ العلامة: وردت آيات في القرآن الكريم لها دلالة على أن شريعة الإسلام شريعة جديدة، وأن تشريعه كان بتشريع جديد كالآية الشريفة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذه الآية في غاية الوضوح: ما وصينا به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، جعلناه بأجمعه شريعة لك. وهذا الجعل للشريعة إن كان نفس الشرائع السابقة يمثل نسخا، أي تجاهلا للحكم السابق وإنشاء لحكم جديد بإنشاء وتشريع جديد. لذا يمكن القول بأن كل شريعة لاحقة ناسخة للشريعة السابقة، لأنها تجيء بعنوان تشريع جديد. التلميذ: لماذا لا يعتبر اليهود النسخ أمرا جائزا؟ العلامة: الظاهر أن ذلك يعود إلى أنهم لا يريدون الاعتراف بكتاب سماوي آخر بعد نزول التوراة التي هي كتاب سماوي، ولا يريدون أن يكون لهم حكم سماوي آخر، فهم يقولون: كل ما هو موجود قد ختم بالتوراة، فليس بعدها من حكم سماوي آخر. وآية النسخ تبطل هذا المعنى، فتبين بأن ليس من قدرة يمكنها تقييد الله سبحانه وتحديده بالالتزام بعدم تغيير الحكم، فدأبه تعالى أن ينسخ الآيات أو ينسها، وهو على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ بيد أن اليهود يقولون بأن الله لا يمكنه أن ينسخ حكما بعد نزوله، وإن النسخ ليس من شؤون القدرة الإلهية ولا من مقتضيات العلم الإلهي، لذا فإن يد الله مغلولة عن أمثال هذه الأمور. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهم يقولون بأن الله خلق السماوات والأرض وجعل الأحكام في الأيام الستة الأولى، فانتهى الأمر ولن يحصل ثمة تغيير أو تبديل فيه. وبالطبع فإن مفاد هذا المرام هو نفس غل يد الخالق، بل يداه مبسوطتان يغير ويبدل في عالم الخلق ما يشاء، ويضع أحكاما وفقا للمصالح المستحدثة. التلميذ: بالنسبة لكتاب الوحي الإلهي القرآن المجيد، من أي فئة كانوا؟ أكان رسول الله يستدعي كاتب الوحي بعد نزوله ليكتبه؟ ولقد كان أحد كتاب الوحي الوجود المقدس لأمير المؤمنين عليه السلام، ومعلوم أنه لم يكن ملازما لرسول الله على الدوام، فقد كان رسول الله يرسله كثيرا في الحروب والغزوات أو يبعثه لإنجاز مهمات أخرى. فكيف كان وضع وطريقة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت؟ ومن أين نشأت هذه القراءات والاختلافات بينهم؟ العلامة: لم أشاهد في رواية ما أن رسول الله كان عند نزول الوحي يستدعي أحد الصحابة أو أحد كتاب الوحي ليجيء فيكتبه، إلا أنه ورد أنهم كانوا يكتبون وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الكتاب عبارة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وآخرين. وقد تصدى زيد بن ثابت لاحقاً لمسألة جمع القرآن في المرة الأولى بأمر أبي بكر، وكذلك في جمعه للمرة الثانية بأمر عثمان وفي عهده، فقام بجمع القرآن وتأليفه. أما اختلاف القراءات فيسند إلى الرواية، أي أن القراء رووها عن رسول الله بهذه الكيفية، وهو ما ينطق على قراءة عاصم التي عليها مدار قراءة القرآن، حيث يروي عن أمير المؤمنين بواسطة واحدة. وكل من هؤلاء القراء يقرأ القرآن على نمط خاص، فهم يختلفون فيما بينهم في كيفية القراءة. مثلا قراءة أبي بن كعب هي غير قراءة عاصم. إن مسألة اختلاف القراءة في تأريخ القرآن هي مسألة مرحلية في حد ذاتها، وعليه فلا يبدو أن القراء كانوا يروون ويقرؤون عن نفس رسول الله ما يسمعونه منه، فهذا أمر لا يتبادر إلى الذهن، أي لا يمكن استنتاجه، بل ما يستنتج هو أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوجد عددا كبيرا يتراوح بين 70 إلى 80 شخصا أو أكثر من حملة القرآن، وكانوا يتلون القرآن ويحفظونه ثم ينشرونه بين الناس، فإذا واجههم إشكال ما كانوا يسألون الرسول الأكرم فيرفعه لهم. هذا ما يمكن أن يستنتج. فخلاصة ما نحصل عليه هو أن قراءات القراء هذه لا تعني أنهم قد سمعوا نفس هذه القراءة من رسول الله وقرأوا بها، كما أنها لم تكن إبداعاً منهم، بل لأن المسلمين قد شاهدوا حملة القرآن يقرؤونه بهذه الطريقة، وأنهم قد أخذوا عن الرسول الأكرم، فتكون النتيجة الحاصلة أن هذه القراءات المأخوذة عن القارئ الفلاني أو الصحابي الفلاني عائدة إلى الرسول الأكرم. وحسب قول المؤرخين فإن الرسول الأكرم نفسه كان يقرأ القرآن بكيفيتين أو أكثر، لذا فإن اختلاف القراءات يعود إلى اختلاف كيفية قراءة رسول الله نفسه. لقد كان جبرائيل يأتي إلى رسول الله مرة في السنة ويتلو مرتين ما نزل من القرآن من أول الوحي إلى ذلك الوقت ويجدد وحيه، وكان النبي بدوره يقرأه على كتاب الوحي بنفس الطريقة التي قرأها جبرائيل أخيرا، ومنهم ينتشر بين الناس بنفس الكيفية، فتكون النتيجة اختلاف هذا الوحي عن الوحي السابق. لذا فإن علة اختلاف القراءة يعود إلى أساس اختلاف قراءة جبرائيل في السنوات المتعاقبة. التلميذ: حين كان جبرائيل ينزل كل سنة فيتلو على رسول الله جميع القرآن، فهل كان الرسول يقرأه بأجمعه على أمير المؤمنين عليه السلام سنة ثم يقرأه على أبي فقط في السنة التالية، وعلى زيد بن ثابت فقط في السنة التي بعدها، وهكذا يقرأه كل سنة لأحد كتاب الوحي؟ ذلك لأننا نرى اختلاف هؤلاء الكتاب في القراءة، وإذا كان رسول الله يقرأ للجميع ما يأتي به جبرائيل كل سنة لوجب أن لا يختلفوا بينهم، بل لتوجب على القراء أن يقرأوا كل سنة على نحو واحد لاختلاف قراءة كتاب الوحي أنفسهم في كل سنة عنها في السنوات الأخرى. العلامة: نهاية الأمر أن جميع رواياتهم متعددة ومختلفة، وما عندهم فقط في سنة رحلة الرسول الأكرم أنه قال: إن جبرائيل عارضني بالقرآن العام مرتين من أوله إلى آخره، ولا أراني إلا وقد حضر أجلي. ومن الواضح بطبيعة الحال أنه تلاه مرتين، أي بكيفيتين. ولا بأس بكتاب الإتقان للسيوطي في هذا المجال، إذ يكشف فيه الستار إلى حد ما عن هذه المطالب، ولقد كان السيوطي حقا من رجال الدين الماهرين، إذ كانت له مهارة وخبرة فائقة في تتبع الأقوال والروايات ونقلها، وكان في منتهى التبحر في هذه الأمور، إلا أنه لم يكن صاحب رأي فيها. التلميذ: ينبغي حل هذه المسألة في نهاية الأمر، وهي أن أبي بن كعب كان يقرأ القرآن بنفسه على نحو ما، وكان زيد بن ثابت يقرأه على نحو آخر، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقرأ على نحو ثالث، وهذا يستلزم أن يكون النبي قد قرأ القرآن كل سنة لأحدهم، ولو كان يقرأه كل سنة عليهم جميعا لوجب أن يكون هناك اختلاف في قراءة كل منهم أيضا. العلامة: كلا، من الممكن أن يكون أبي قد قرأ القرآن على نحو ما سنة، ثم قرأه على نحو آخر في السنة اللاحقة، ثم على نحو آخر في السنة التي تليها، وهكذا، وهو ما حصل بالفعل. فقد نقلت لنا عدة أنواع من القراءات عن كل قارئ من القراء، وحكي في خصوص أبي مثلا أنه قرأ سنة بكيفية معينة، وقرأ في السنة اللاحقة بكيفية أخرى، فهذا ما يقوله البعض في اختلاف القراءات، فهناك اختلاف بين قراءات أبي نفسه، إضافة إلى الاختلاف بين قراءته وقراءة الآخرين. وكان لعاصم تلميذان، ينقل كل منهما القرآن عنه من أوله إلى آخره، وهما يختلفان بينهما في القراءة، فهذا التلميذ يروي عن عاصم بكيفية ما، بينما يروي الآخر عنه بكيفية أخرى، وهذه الأمور تنطبق على أمثال أبي وعبد الله بن مسعود. التلميذ: ألا يمكننا القول بأنه كما اختلف النحويون من أمثال سيبوي والكسائي وغيرهما على القواعد التي يتقنونها، فكان أحدهم يقرأ شعرا عربيا بطريقة تختلف عن الآخر، وكذلك اختلفوا في الإعراب، وهكذا اختلف أبي بن كعب وزيد بن ثابت وسائر القراء الذين كانوا من العرب أيضا ومن أهل اللغة الأم ومطلعين على حقيقة علم النحو والأدب والعربية، فكانوا يقرؤون هكذا تبعا للغتهم الأم والقواعد التي يسيرون على ضوئها. فنقول بأن اختلاف القراءة عائد إلى اختلاف نظرهم واجتهادهم. العلامة: ليس الأمر كذلك، لأن ظاهر اختلافهم بلحاظ الرواية، أي أنهم يسندون القراءة إلى رسول الله، ولدينا روايتان مثلا في ملك يوم الدين تذكران بأن رسول الله كان يقرأ ملك كما كان يقرأ مالك، ولو كانت الروايتان متواترتين للزم منهما ذلك، بيد أن قارئ ملك أكثر من مالك، فهناك أربعة قراء من بين القراء السبعة قرأوا بملك بينما قرأ الآخرون بمالك. يضاف إلى ذلك أن الاعتبار في ملك أكثر انسجاما، لأن يوم لا ينسب عادة إلى مالك بل ينسب إلى ملك، فيقال ملك اليوم الفلاني لا مالك اليوم الفلاني. وكان المرحوم القاضي رحمة الله عليه يقرأ في الصلاة بلفظ ملك. ويذكر الزمخشري في تفسير الكشاف وجوها، حيث إن لفظ ملك فيها أشمل وأعم وأنسب. التلميذ: ما معنى القراء السبعة والقراءات المتواترة والقراءات الشاذة؟ العلامة: إن القراء الذين تتواتر قراءتهم عن رسول الله هم سبعة، لذا يقال لهم القراء السبعة، وعرفت هذه القراءات بالمتواترة، مثل عاصم الذي يروي بواسطة واحدة عن أمير المؤمنين عن رسول الله، ويروي آخر عن أبي مثلا، وآخر عن ابن مسعود. وبالطبع فحين تقل الوسائط فإن الرواية تصل إلى رسول الله أسرع، أما القراءات الشاذة فهي القراءات التي أخذها الأساتذة عن القراء فجعلوها ملاك قراءتهم، والقراءات الشاذة كثيرة، والمعروف منها ثلاث إذا أضيفت مع تلك القراءات السبع المتواترة تصبح عشر قراءات، هي القراءات العشر المعروفة، إلا أن هناك روايات أخرى غير هذه القراءات الثلاث الشاذة تنقل قسما من القراءات المختلفة، وتدعى تلك الروايات الشاذة غير المعروفة. وبطبيعة الحال فإن هناك أفرادا يعدون تلك الروايات الثلاث الشاذة أو بعضا منها متواترة، لذا يزيد عدد روايات القراءات المتواترة لديهم عن سبع قراءات. وأما عن جمع القرآن فحين وقعت حرب اليمامة في زمن أبي بكر وقتل فيها ما يزيد على 400 قارئ، وكان يحتمل إذا وقعت حرب أخرى أو أكثر فقتل فيها باقي الأفراد، فإن القرآن سيضيع تماما، إذ لم يكن القرآن قد دون بعد. ولذا فقد كلف زيد بن ثابت في زمن أبي بكر بتدوين القرآن وجمعه، فجمع في ذلك الزمن، ثم جاء زمن عثمان وكان قد حصل اختلاف كبير في كيفية قراءة القرآن بسبب اختلاف القراءات، فكتب عبد الله بن مسعود إلى عثمان يقول: أدرك القرآن، فقد أشرف على الزوال لكثرة اختلاف القراءات واختلال وضع قراءته. فاستجاب عثمان لكلام ابن مسعود ونفذه، فأمر بالمصاحف المختلفة المخطوطة التي كانت تختلف بينها في القراءات، فجيء بها بأجمعها إلى المدينة وكدست على بعضها في مكان واحد، فصارت أشبه بالتل. وكانت هذه المصاحف مخطوطة على ألواح الخشب وعلى جلود الغزال وعظام كتف البقر وعلى الورق، وكان حجمها كبيرا، فكدست على بعضها وأشعلت فيها النار. ولذلك فقد امتنع ابن مسعود من تسليم مصحفه، مع أنه أول من كتب إلى عثمان عن أوضاع القرآن الوخيمة، وطلب منه أن يدرك القرآن ويفعل شيئا حتى يبقى هذا الكتاب الإلهي مصونا من البلاء. واستجابة لرسالته أمر عثمان بجمع المصاحف من البلاد المختلفة. وفي الواقع كان ابن مسعود هو المقترح والمحرك الأساسي لهذا الموضوع، وفي ذلك الوقت لم يكن ابن مسعود في المدينة بل كان في أحد أعمالها. فلما عاد إلى المدينة واطلع على الأمر قال: إنما قلناه كان من أجل صون القرآن وحفظه، والآن وقد وصل الأمر إلى إحراق المصاحف فالأمر أسوأ وأنكى، ولن أسلم مصحفي أو أدعهم يحرقونه. وهكذا امتنع ابن مسعود عن تسليم مصحفه وأصر على موقفه إلى النهاية، فقتل بسبب ذلك وارتحل عن الدنيا، لأنه كان حين رجوعه إلى المدينة قد باحث عثمان وتكلم معه في مجلسين أو ثلاثة أسمعه فيها كلاما جارحا تعييبا وتعييرا له، لهذا كان عثمان منزعجا منه. وفي أحد الأيام كان عثمان منهمكا بالخطابة على المنبر، فشرع ابن مسعود بانتقاد سيرته وسط جميع الحضور، فغضب عثمان وأمر جلاوزته وعملاءه أن يجروه على وجهه إلى خارج المسجد، وهكذا فعلوا حتى أخرجوه فانكسرت إحدى أضلاعه خلال جرهم إياه، وسقط مريضا إلى أن فارق الدنيا بسبب ذلك. وقد أرسل عثمان هدية خلال مرضه فلم يقبلها، وأرسل إليه مالا فرده وقال: لست بحاجة، لم تعطه وأنا محتاج إليه، وتعطيه وأنا مستغن عنه، ورده بأجمعه، وقال: لن أرضى ولن أدعكم تأخذون مصحفي وتحرقونه. ومن المعلوم أن المعوذتين، أي سورة قل أعوذ برب الناس وسورة قل أعوذ برب الفلق، لم تكونا في مصحف ابن مسعود، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام أنهما لم تكونا في مصحفه. وكان ابن مسعود يعتقد بأنهما ليسا من القرآن، وكان يرى أنهما عوذتان جاء بهما جبرائيل من السماء حين مرض الحسنان عليهما السلام ليعوذا بهما، أي لتعلق عليهما وتقرأ لهما ليشفيا، فعلقتا عليهما وتحسنت حالتهما. وكان عثمان يقول بأن المصاحف يجب أن تحرق لمصلحة المسلمين، بينما كان ابن مسعود يقول بأن لا وجود لمثل هذه المصلحة في إهانة القرآن وإحراق كتاب الله بهذا الشكل، فقد كان أسهل وأيسر أن يجري دفن هذه المصاحف في أرض طاهرة، أو وضعها في مكان مقدس، أو إغراقها في الماء. هذه هي روايات الشيعة في هذا المجال. أما روايات العامة فتقول بأن المصاحف لم تحرق، بل وضعت في قدر ماء يغلي فطبخت حتى محيت الحروف والكلمات المخطوطة على العظام والألواح والأوراق. وقد ورد في أحد التواريخ، ولعله تاريخ اليعقوبي، لا أتذكر الآن جيدا، ورد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يخرج من منزله بعد ارتحال الرسول الأكرم، فذهب إليه عدة من وجوه الصحابة واستفسروا منه عن سبب عدم خروجه وعدم ذهابه إلى المسجد والالتحاق بجماعة المسلمين، فقال بأنه أقسم أن لا يضع رداءه على عاتقه حتى ينظم القرآن ويجمعه وينظم ويرتب تفسيره وتأويله، وأنه محبوس هناك برا بقسمه. ودام الأمر 6 أشهر، نظم الإمام فيها القرآن ورتبه حسب ترتيب نزوله، بحيث كان أوله سورة تقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخره آخر سورة نزلت على رسول الله كسورة المائدة. وبالطبع فإن سورة البقرة، وهي سورة مدنية، ستكون في آخر القرآن. ومن مزايا هذا المصحف وخصائصه، بالإضافة إلى ترتيب السور والآيات حسب نزولها، فإنه راعى شأن نزول الآيات والسور، وأوضح وقت نزول كل الآيات والسور، وشخص سبب نزولها، وأوجد الامتياز بين السور التي نزلت قبلا أو بعدا، فاحتلت هذه السور موضعا بين بداية القرآن وآخره، أي في وسط القرآن. هامش يروي المرحوم الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان ضمن تفسير سورة الدهر، أي هل أتى على الإنسان، يروي عدة أحاديث في كيفية نزول سور القرآن، منها عن أبي القاسم الحسكاني، ويعد سور القرآن بترتيب نزولها واحدة فواحدة. انتهى الهامش. والخلاصة، فقد نظم أمير المؤمنين عليه السلام المصحف بهذه الكيفية والصورة، حتى أنه أوضح بعض الجوانب التفسيرية والتأويلية. وبعد 6 أشهر أتم هذا العمل وهيأه، فحمله على بعير وجاء به إلى المسجد حيث كان الصحابة يتواجدون، فقال لهم: هذا قرآنكم، جمعته وجئت به. فلم يردوا عليه، فعاد عليه السلام بالبعير إلى المنزل، ولم يعرف أي خبر عن ذلك القرآن بعد ذلك. هذه حصيلة ما جاء في روايات العامة. أما ما ورد في روايات الخاصة فهو أن الإمام حمل القرآن على بعير فجاء به إلى المسجد وقال: هذا هو قرآنكم، فقالوا: لا حاجة لنا بقرآنك، ولم يسألوه عنه بعد ذلك، ولم يعقب الإمام عليه السلام على الأمر، ولوى زمام البعير فأعاده إلى المنزل وقال: لن تشاهدوا هذا القرآن إلى يوم القيامة. هامش، ما ورد من كلامه عليه السلام نقلناه بالمعنى لا بالنص، لذا اقتضى التنويه منقول انتهى الهامش. بلى، لقد كان شأن النزول مشخصا إلى حد ما في ذلك القرآن، وكان يظهر إلى حد ما أين مكان الآية الفلانية، وأنها تلي الآية التي قبلها في النزول وتسبق الآية التي بعدها. ويبدو أن هذه المسائل كانت واضحة فيه، ويبدو أنهم منهمكون في مكة والمدينة بكتابة تفسيرين للكتاب بحسب النزول، وقد شاهدت قسما من ذلك التفسير، إلا أن هناك إشكالا في نفس الروايات الموجودة لدى العامة والتي ذكر فيها شأن النزول، فقد جاءت ثلاث روايات في شأن النزول من طرق العامة تختلف كل منها مع الأخرى، ولكل منها كلام خاص يشكل اختلافا آخر بينها. والخلاصة، فإن كيفية تنظيم مصحف أمير المؤمنين عليه السلام مدون في تفسير اليعقوبي، وقد نسيت أن أقول لأحد المفسرين تفسير في جزء واحد، وفي تأريخه قدر من مطاعن عثمان ومعاوية وغيرهما. التلميذ: ما السبب في عدم مجيء اسم أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن؟ العلامة: لو ورد اسمه في القرآن لحذف وغير، هكذا كان يجيب عليه السلام. أما القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت في زمن أبي بكر فحاو لجميع القرآن بلا شك، لم تنقص منه كلمة ولم تزد فيه كلمة، والقول بتحريف القرآن لا اعتبار له، وذلك لأن حجية الآحاد التي وردت في التحريف موقوفة على حجية قول الإمام الذي يذكر تلك الأخبار، وحجية قول الإمام موقوفة على حجية قول رسول الله الذي عرف الإمام كوصي وخليفة معصوم، وحجية قول رسول الله موقوفة على حجية القرآن الذي عرف رسول الله كمعصوم ونبي وإمام وولي. ولو قلنا بنقصان أو زيادة حرف واحد في القرآن الكريم لسقط جميع القرآن من حجيته، ولاستتبع سقوط هذه الحجة إسقاط حجية أخبار التحريف. إن القرآن الكريم حجة بالإجماع، وقد استشهد الأئمة عليهم السلام بآيات القرآن واستدلوا بها في كثير من الموارد وقالوا بحجيتها، ولا يوجد أي تردد وشك في هذه المسألة أبدا. وحين وقعت حرب اليمامة في زمن أبي بكر فقتل فيها 70 أو 400 قارئ، جاء عمر إلى أبي بكر وأصر عليه بجمع القرآن وقال: إن القرآن اليوم في صدور قراء القرآن فقط، فإن وقعت حرب أخرى فقتل فيها من القراء، عندئذ سيرفع القرآن عن الأرض ويضيع، فيجب جمع القراء وتصحيف القرآن حتما، أي جعله بين جلدين وحفظه بين الدفتين. لذلك كلف زيد بن ثابت بتدوين القرآن، وعينوا 25 قارئاً من المهاجرين ومثلهم من الأنصار، فكل من يأتي بآية مع شاهدين عادلين قبلت منه تلك الآية. وعليه فإن هذا القرآن المشهود بكيفيته الحالية قد جمع وصحف في زمن أبي بكر، والأئمة عليهم السلام أمروا بالإجماع بأن يقرأ القرآن بتلك الكيفية والترتيب، كما كانوا أنفسهم يقرؤونه بذلك الترتيب، وكذلك أصحابهم. وكانت كل آية ترد تدون في هذا القرآن المصحف، فإن وردت مرتين أو ثلاثاً مثلاً دونت في موضعين أو ثلاثة مواضع، إلا سورة فاتحة الكتاب التي نزلت بإجماع المسلمين على النبي الأكرم مرتين، لكنها دونت مرة واحدة. والظاهر أن سورة التوحيد كذلك بدورها نزلت مرتين فدونت مرة واحدة. نعم، وكما ذكرنا فإن القول بتحريف القرآن لا اعتبار له، لأن هذا القول مرهون بحجية أخبار التحريف، وحجيتها مرهونة بحجية قول الإمام ورسول الله، وعلى حجية القرآن في النهاية. فالعمل بمفاد أخبار التحريف التي تسقط حجية القرآن سيوجب إسقاطها هي بنفسها من الاعتبار، أي أن ثبوتها يستلزم عدم ثبوتها، لذا فإن العمل بها مستحيل. نعم، من الممكن وقوع تغيير مواضع بعض الآيات، لكن تغيير محل الآيات أمر والتحريف أمر آخر. وبحسب الظاهر والله أعلم أن هناك موضعين في القرآن لا أشك في تغيير موضع الآية فيهما، كما يمكن أن نقول في مواضع أخرى بأن محل الآية لم يغير وأن نبرر ذلك. أما في هذين الموضعين فلا يمكن التبرير أبدا. الموضع الأول في سورة المائدة والآخر في سورة الأحزاب. أما في سورة المائدة فالآية الكريمة القائلة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حيث يظهر من الشواهد التي جمعناها ومن الخصائص الموجودة في هذه الآية وفي الآيات التي سبقتها والتي تليها أنها تشير دون ما شك إلى حصول تغيير وتبديل في ذلك الموضع وإلى إبدال موضع الآية، فقد وضعوا هذه الآية بعد محرمات الأكل بين المستثنى وجملة المستثنى منه، من أجل أن يختلط الأمر في معنى البحث، فيخال المرء أن المراد الذي يئس فيه الكفار من التعرض لدين المسلمين واليوم الذي يجب أن يخشى المسلمون فيه الله والذي اكتمل فيه دين الإسلام وتمت فيه عليهم النعمة واليوم الذي ارتضى فيه الله الإسلام للمسلمين دينا هو اليوم الذي حرمت فيه الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها. وللتوضيح فإن مسألة محرمات الأكل قد تطرق إليها البحث في مواضع أربعة من القرآن الكريم في سياق ولحن وصورة واحدة، فذكرت موارد الاستثناء تلو كل واحد من الموارد الأربعة، بأن المضطرين عند الضرورة يمكنهم التناول من هذه الموارد المحرمة. أما في هذا الموضع فقط، فقد وقعت هذه الآيات بين جملة المستثنى منه، أي محرمات الأكل المذكورة، وبين الجملة الاستثنائية، دون أن يكون لها ارتباط أو إفادة لمعنى واضح، بحيث تتبين مسألة تغيير موضع هذه الآية بجلاء من مقارنتها بالآيات الثلاث الأخرى. أما تلك الجمل الاستثنائية الأربع التي ذكرت بعد محرمات الأكل فهي كالآتي: الأولى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الثانية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الثالثة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الرابعة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقد وردت هذه الجمل الاستثنائية الأربع كما هو ملاحظ في صورة واحدة وسياق واحد، وجاءت أولاها في سورة البقرة بهذه الكيفية بعد الآية الآتية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وجاءت الثانية في سورة الأنعام بهذه الكيفية بعد هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وجاءت الآية الثالثة في سورة النحل بهذه الكيفية بعد هذه الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وجاءت الرابعة في سورة المائدة بهذه الكيفية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكما يلاحظ من مقارنة هذه الآيات مع بعضها، فإنه أورد جملة الاستثناء في الآيات الثلاث الأول بعد بيان محرمات الأكل مباشرة فذكر فيها الاستثناء. أما في هذه الآية فمع أن الجملة الاستثنائية هي نفس الجملة الاستثنائية في سائر الآيات، وكان ينبغي أن يأتي بعد جملة المستثنى منه وتذكر بلا فاصلة، ولكن هنا جاءت جملة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وفصلت بين جملة المستثنى منه وهذه الجملة الاستثنائية. ومن الواضح جدا أن هذه الجملة التي تختص بالولاية والمتضمنة لتلك المفاهيم العالية والمحتوى الراقي قد وضعوها ذلك الموضع حتى يختلط الأمر في معنى البحث وتسقط من أفكار الناس ولا يحقق في مفهومها ومحتواها. وليخال إليهم أن آية الولاية هذه الدالة على إكمال الدين وإتمام النعمة، والتي اكتمل بواسطتها النقص في الإسلام، فصار جديراً أن يرتضيه الله دينا، أنها عائدة إلى أمور عادية من قبيل مراودة الكفار وحلية طعامهم للمسلمين وحلية طعام المسلمين لهم وأمثال ذلك. وأما الموضع الثاني الذي يظهر أمر تغييره بوضوح فهو آية التطهير الواردة في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية قد وضعت بدورها موضعا حيث لا يربطها علاقة بأي وجه من الوجوه مع ما قبلها وما بعدها، لأن ما قبلها يختص بنساء رسول الله، وما بعدها أيضا يختص بنساء رسول الله. وقد حشرت هذه الآية بين هذه الآيات بالرغم من أنها تختص بأهل بيت رسول الله، من أجل أن يشتبه الأمر. ومجموع الآيات هي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. حيث لم يرد لأهل البيت ذكر هنا، ولم تبين لهم أوصاف، ليخاطبهم الله تعالى ويطهرهم من كل رجس ودنس، بل إن الآيتين تتحدثان عن نساء النبي أي زوجاته فقط. الأولى آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. والآية الثانية التي تتبعها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وكلتاهما عائدتان إلى نساء النبي أي أزواجه، وما أعطي لهن من تكاليف، والضمائر راجعة بأجمعها إليهن أي ضمائر جمع المؤنث المخاطب، مثل لستن، اتقيتن، تخضعن، وقلن، وقرن، بيوتكن، تبرجن، أقمن، آتين، أطعن، أذكرن. بينما نلاحظ وسط الآية الثانية أن لحن الخطاب يتغير، فتجيء جملة غير مناسبة راجعة إلى أهل بيت رسول الله، بحيث إن ضمائرها من جمع المخاطب المذكر، مثل عنكم ويطهركم، تماما كمثل وصلة غير مناسبة، بحيث تبين بوضوح عدم ارتباطها بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وتبين أن محل هذا الخطاب ليس هذا الموضع، بيد أنهم جاءوا بها هنا ليصرفوا أذهان العامة بواسطة الالتباس إلى أزواج رسول الله، وليلصقوا بهن حسنة التطهير وفقدان الرجس. ونتيجة لحشر هذه الإضافة صارت الآية الثانية آيتين، فقد جعلوها آية إلى ويطهركم تطهيرا، وآية أخرى إلى لطيفا خبيرا، وجعلوا الآيات الثلاث عائدة بأجمعها إلى نساء النبي. هامش جعل آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتاب الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء المطبوع مع كتاب الفصول المهمة، أحد أجوبته هو أن آية التطهير استطرادية وردت بين آيتين، فيقول: إن الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض، وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المتناسق، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز أي عزيز مصر لزوجته، إذ يقول لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فقوله يوسف أعرض عن هذا مستطرد بين خطابيه معها كما ترى، ومثله قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فقوله وكذلك يفعلون مستطرد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس، ونحوه في قوله عز من قائل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. تقديره: فلا أقسم بموقع النجوم، إنه لقرآن كريم. وما بينهما استطراد على استطراد، وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب العاربة وغيرهم من البلغاء. وآية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء، فتبين سبب استطرادها أن خطاب الله لهن بتلك الأوامر والنواهي والنصائح والآداب لم يكن إلا لعناية الله تعالى بأهل البيت، أعني الخمسة، لئلا ينالهم ولو من جهتهن، لئلا ينالهم لوم أو ينسب إليهم ولو بواسطتهن هنات، أو يكون عليهم للمنافقين ولو بسببهن سبيل. ولولا هذا الاستطراد ما حصلت هذه النكتة الشريفة التي عظمت بها بلاغة الذكر الحكيم وكمل بإعجازه الباهر كما لا يخفي. انتهى الهامش. التلميذ: هل يلوح في خاطركم كتاب مفصل يتحدث عن تأريخ القبلة وتغييرها ووضع المصلين عند تغيير القبلة؟ العلامة: هناك كتابان بسطا الكلام في هذه المسائل، أحدهما تاريخ مكة والآخر تاريخ الحرمين أي مكة والمدينة، وأحدهما كتاب حسن جدا يذكر وضع الكعبة وجميع الوقائع التي حصلت في مكة، ويبين مطالب نفيسة جدا عن المدينة والقبلة وكيفية تغييرها، وكنت قد طالعت قسما منه خلال سفري الأول الذي تشرفت فيه بالذهاب إلى مكة، وقد نقلت مختصرا منه في الجزء الأول من التفسير في أمر تغيير القبلة في سورة البقرة، إلا أنني كنت مسافرا فلم أتمكن من مطالعته كاملا، كما لم أوفق في سفري الأخير من الحصول عليه وأحضاره. التلميذ: لقد كان المسلمون يصلون في بدء الإسلام باتجاه البيت المقدس، فهل كان ذلك بناء على تعين البيت المقدس قبلة لهم أم تبعا لسائر الأديان التي كانت القدس قبلتهم؟ العلامة: من المسلم به أن دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يصلي في المسجد الحرام المراعاة بأن تكون الكعبة والقدس أمامه في آن واحد، أي أنه كان يقف باتجاه الكعبة بحيث تكون القدس أيضا قبلة له. أما بعد الهجرة إلى المدينة فقد اختلف الأمر، وكانت صلاة رسول الله والمسلمين باتجاه بيت المقدس حتى اعترض عليهم اليهود وعيروهم بأنهم لا يمتلكون قبلة لهم وقالوا كذا وكذا، حتى نزلت في النهاية آيات القبلة. وفي الحقيقة أن إقامة الصلاة باتجاه القبلة يمثل ركنا حسنا من أركان الإسلام. التلميذ: ماذا لدينا من دليل قطعي على تحريف العهدين بلحاظ الشواهد التأريخية المسلمة؟ العلامة: إن القرآن الكريم يصرح بأن اليهود والنصارى قد حرفوا العهدين، وبالطبع فإن الإنجيل والتوراة لم يحرفا بأجمعهما، بل إن قسما منهما قد حرف، لأن القرآن ينص على أن العهدين ليسا محرفين بأجمعهما، بل إن هنالك مطالب صحيحة فيهما. ثم إن القرآن يحاجج اليهود والنصارى في كثير من المسائل بالتوراة والإنجيل الفعليين، ويدعوهم إلى المحاججة بهما، كما أن لدينا شواهد تأريخية على هذا المعنى، وهناك في نفس التوراة والإنجيل إشارة إلى أمور تظهر التحريف بجلاء. التلميذ: هل نزلت التوراة على النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام في تلك الليالي الأربعين لما جاء لميقات ربه للمناجاة؟ ومن أي شيء كانت الألواح التي كتبت التوراة عليها؟ وأين يقع جبل الطور؟ وكيف كان نزول الإنجيل؟ وهل كتب حواريو عيسى الأناجيل في عصره أم بعده؟ وهل كانوا بأجمعهم من الأخيار الصالحين أم لا؟ العلامة: ليس واضحا تماما إن كانت التوراة قد نزلت على موسى في ليالي المناجاة تلك، لكن من الثابت أن التوراة كانت ألواحا أنزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور في 40 ليلة، فأخذها موسى وأتى بها قومه، ولأنه كان غاضبا عليهم فقد ألقى بالألواح فتحطم بعضها وكانت بأجمعها من الزمرد، أي أن الله تعالى خلق تلك الألواح الزمردية من كتم العدم. ويوجد في التوراة مطالب عن المقاطع التاريخية والقصص والحكايات والوقائع مما لا يمكن نسبته إلى كتاب سماوي، وفيها أشياء في منتهى الغرابة. أما الإنجيل فقد طالته أيدي التحريف أقل مما طالت التوراة، ولقد نزلت التوراة على موسى في جبل الطور، وهو جبل في صحراء سيناء، ومن المسلم أنها نزلت في ذلك الجبل وفي تلك الصحراء، وتقع صحراء سيناء إلى الجانب الأيمن من البحر الأحمر بالنسبة إلى المسافر الذاهب إلى مكة بالباخرة عن طريق البحر. وقد نزلت التوراة بأجمعها خلال 40 يوما، فجمعها موسى وجاء بها قومه، فلم يمتثل لها أغلبهم، فرفع الله سبحانه الطور فوق رؤوسهم معلقا في الهواء لتأديبهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وكانت الغاية من تعليق جبل الطور لأجل تأديبهم وتخويفهم حتى يسجدوا ويسلموا للحق، فسجد بعضهم وقالوا القول الحق الذي قيل لهم، وقال بعضهم كلاما آخر. كان وصي موسى أخاه هارون في البداية، لكنه رحل عن الدنيا قبل موسى في التيه، فجعل موسى اليسع وصيا له. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. أما فيما يتعلق بوضع نزول الإنجيل فالأمر أكثر إبهاما، لأنه لم يتضح بالتحديد كيف نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، هل بطريقة الوحي السماوي حتى يكون كتابا، أو أنه كان من تلقين عيسى عليه السلام، أو أنه كان على نحو آخر ثم جمع كتابا. أيا كان، فمن المسلم به أن جميع الأناجيل قد كتبت بعد عيسى، فكتب بعد صعوده 120 إنجيلا، عدت 4 منها معتبرة، أي أن الكنيسة اعترفت برسميتها، وهي الأناجيل التي دونها لوقا ويوحنا ومرقس ومتى. وأما الأناجيل 116 الباقية فقد أسقطت من الاعتبار، وهي إلى الآن مرفوضة ولا يعمل بها. أما عن كيفية تدوين الإنجيل وأي الأجزاء قد دخلت عليه فأمر ليس واضحا أبدا، وحتى بين المسيحيين فليس هناك في الواقع كلام في كيفية إنجيلهم وكيفية نزوله وكيفية انتشاره بين الناس، كما لا توجد في كلماتهم دلالة على أن الإنجيل كان من إنشاء المسيح نفسه. وقد ظهر إنجيل برنابا فأثاروا ضجة كبيرة بشأنه حتى أسقطوه من الاعتبار في النهاية، لأنه يتفق مع المسائل الإسلامية والقرآنية في كثير من الأقسام، وفيه بشارة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحواريون فهم أنصار عيسى وخاصة أصحابه، وقد دعاهم الله تعالى للإيمان فكانوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقد ورد ذكر الحواريين في مواضع عديدة من القرآن الكريم، أحدها الآية التي ذكرت، وهذه الآية من سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه الآية من سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قيل إن جميع الحواريين كانوا من الصالحين الطيبين، إلا واحدا منهم دل أعداء المسيح عليه عندما كانوا في صدد البحث عنه فجاءوا للقبض عليه، إلا أنه عرج إلى السماء ورفع من بين الناس تماما. وكان مجموع الحواريين 12، تبين انحراف أحدهم، أما الباقون فبقوا ثابتين على سيرة المسيح ونهجه، وصمموا بأجمعهم أن لا يتخذوا أزواجا لهم، وذلك متابعة لنهجه، وأن لا يتخذوا لهم مكانا ولا مسكنا، ولا يقيموا في مدينة، بل يجولون من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى في مهاجرة دائمة للتبشير ودعوة الناس لدين السيد المسيح عليه السلام ونهجه، منتهجين الرهبانية والاعتزال. ومع أن الله لم يشرع الرهبانية إلا أنه ارتضاها. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. بيد أنهم لم يراعوا شرائط الرهبانية وآدابها كما ينبغي أن تكون، ولم يحافظوا على القيام بها كما يجب. نعم، لقد أنجز الحواريون دعوتهم ونشروها وأرسوا أسسها وأقاموا دعوة كاملة شملت العالم. التلميذ: هل عدم زواج السيد المسيح عليه السلام دليلا على النقصان؟ العلامة: ليس دليلا على النقصان، بل هو دليل على نورانية النبي عيسى عليه السلام وروحانيته، لأنه لم يرتبط بهذه النشأة أبدا، فلم يتزوج ولم يتخذ له مسكنا ولا بيتا، لقد كان بحد ذاته موجودا خاصا. أما الرسول الأكرم فكانت له الجامعية والشمول، إذ كان جامعا لكل آثار وخصائص هذه النشأة بنحو أوفى، وخاصة وأن سنة الزواج هي من مختصات رسول الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التلميذ: ما أفضل كتاب يفصل أحوال موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام بالأدلة والشواهد التأريخية بنحو مسند واستدلالي؟ العلامة: لعله ليس هناك كتاب بهذه المواصفات. التلميذ: تبعا للشواهد التأريخية القطعية، فإن الكثير من الأنبياء مثل موسى وعيسى واليسع ويونس وداود وسليمان كانوا من ذرية إبراهيم. هامش: قال سماحة العلامة قدس سره في كتاب القرآن في الإسلام الصفحة 89، وقد ذكر القرآن فقط اسم 20 ونيف من الأنبياء، وهم آدم، نوح، إدريس، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، اليسع، ذو الكفل، إلياس، يونس، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، موسى، هارون، داود، سليمان، أيوب، زكريا، يحيى، إسماعيل، صادق الوعد، عيسى، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. وهم الأنبياء الذين ذكروا بالاسم، وأشار إلى جماعة كمثل الأسباط في سورة النساء الآية 63، ومثل النبي الذي صار طالوت بإشارته ملكا لبني إسرائيل في سورة البقرة الآية 46، والنبي الذي أشير إليه في سورة البقرة الآية 58، والأنبياء الذين أشير إليهم في سورة ياسين الآية 14. انتهى الهامش. فإن الكثير من الأنبياء مثل موسى وعيسى واليسع ويونس وداود وسليمان كانوا من ذرية إبراهيم، وبما أنه من المؤكد أنهم لم يكونوا من نسل إسماعيل، لذا يجب أن يكونوا حتما من نسل إسحاق. وباعتبار انحصار نسل إسحاق في يعقوب، لذا يجب أن يكونوا بأجمعهم من نسل يعقوب ومن بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو لقب يعقوب. وهنا يأتي هذا السؤال: لماذا وضع نسل النبوة في يهودا الأخ الأكبر للنبي يوسف وفي نسل إخوته؟ إذ وفقا لبعض الروايات الواردة فإن الله تعالى رفع النبوة من نسل يوسف لتركه الأولى، لأنه عندما أصبح ملكا وتربع على العرش دخل عليه أبواه وإخوته قادمين من كنعان، فلم يقف لهم، أو أن أباه يعقوب أراد ركوب فرسه فسبقه يوسف في الركوب. أليست معصية إخوته أعظم من ذلك؟ وقد ألقوه في الجب، وكانوا السبب في ابتلاء أبيهم العجوز بالحزن على فراقه. العلامة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلعل ذلك الترك للأولى من قبل يوسف مع ما له من مقام معنوي ومنزلة إلهية خاصة أعظم وأهم من جرم إخوته عندما رموه في الجب، هذا أولا. وثانيا، إن يوسف كان من المخلصين بنص القرآن. هامش الآية 24 من السورة 12 يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. انتهى الهامش. وثانيا، إن يوسف كان من المخلصين بنص القرآن، والذنب غير متصور من قبل المخلصين، لذا يمكن استنادا إلى هذه الآية القرآنية رفض تلك الروايات وعدها مختلقة بأجمعها. التلميذ: أصحيح ما يقوله البعض بأن إفلاطون لم يقبل بشريعة عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وقال: إنها شريعة لضعفاء العقول ولا يمكنني أن أرضخ لها لأني اتصلت بالحقيقة، فهل ذلك صحيح أو مختلق؟ العلامة: هذا الأمر عار عن الصحة، فقد عاش إفلاطون قبل السيد المسيح بخمسمائة سنة، إذ كان أستاذاً لأرسطو، وكان أرسطو أستاذاً للإسكندر المقدوني ووزيراً له، وزمان الإسكندر المقدوني مدون في التأريخ، وإفلاطون هو صاحب حكمة الإشراق، وكان رئيساً لسلسلة الرواقيين، وكان يحصل له انكشاف للحقائق والمعارف الإلهية بواسطة الرياضات والمجاهدات الباطنية عن طريق تصفية الباطن. وأرسطو هو نفسه أرسطو طاليس، حيث اعتقد البعض خطأ أنه غير أرسطو طاليس هذا، وليس لدينا أحدا في التاريخ والحكمة غير أرسطو، وهو صاحب مدرسة المشائين، ولم يكن يعتمد على الباطن أبدا، بل بنى مسائله الحكمية على أساس البرهان فقط. ولقد قام الإسكندر بعد فتحه بلدان الشرق ببناء ميناء الإسكندرية في مصر، وأسس مدرسة هناك، فتصدى تلامذة إفلاطون للتدريس فيها، وقد دعيت مدرستهم بالمدرسة الإفلاطونية الحديثة، لأنها تشكلت من بعض أسس إفلاطون المقترنة بملحقات أخرى معها. هامش، ذكر الشيخ الطنطاوي في تفسير الجواهر في تفسير الآية 50 من السورة 54 القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مطلبا بالمناسبة نورده هنا. وهذه الآية تكميل لما تقدم في سورة القتال عند آية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقد ذكرت هناك رأي إفلاطون، وفيه الكلام على المثل المسمات مثلا إفلاطونية، وأن هذه المثل نبذها أرسطو طاليس بعده، وقال: إن العلم لا يعتمد إلا على ثابت، ولا ثابت إلا المادة وصورتها، وأن الرواقيين الذين جاءوا بعده، وكان رئيسهم زينون في القرن الثالث قبل الميلاد، ردوا عليه كما رده على أستاذه، وقالوا: أنت لم تبين لنا كيف يكون ارتباط هذه المادة بصانع العالم الذي أنت توقن به، وما المناسبة بينهما. ثم إنك تقول إن المادة مجرد إمكان محض، وتقول إنها تشتاق للصورة، وهذا كلام لا دليل عليه، لأنها إذا كانت مجرد إمكان فأين عشقها للصورة الذي تدعيه؟ وهل هي تعقل؟ فلما رأى ذلك الرواقيون وبعدهم العلماء الذين جاءوا بعد الميلاد، وهم الفرع الإسكندري والفرع الشامي والفرع اللاتيني، نظروا في آراء الحكيمين إفلاطون وأرسطو، فقوم منهم أكبوا على العلوم الطبيعية كالطب، وقوم أكبوا على الرياضة، وهؤلاء أكثرهم من الرواقيين. ثم إن هذه الفروع الثلاثة بعد الميلاد وفقوا بين الآراء واستخلصوا خلاصة، وإليهم ينسب كل ما وصل إلى علماء الإسلام كابن سينا والفارابي والصوفية. فهذه الحيرة التي وقع فيها القوم بعد الحكيمين سببها أنهما لم يوفقا لانتهاج خطة بها يصلون إلى الطريق التي بها يعرفون كيف توجد هذه العوالم من إله لا صلة بينها وبينه. فلا إفلاطون قدر أن يبين، ولا أرسطو طاليس كذلك، وهما السبب في اختلاف الأحزاب فيما بعد ذلك. وقد نقلت من كلام الأستاذ سانتيلانا المكتوب بخطه في كتاب تاريخ الفلسفة العربية أن حكماء أوروبا لم يبرعوا في الفلسفة ولم ينالوا من العلم إلا ما كان من قبيل العلوم الجزئية كالطبيعيات والرياضيات، فاخترعوا وزرعوا وطاروا وحاربوا، أما العالم الأعلى وعجائب النفس وأصل التكوين التي لأجلها وضعت الفلسفة والتي هي المقصود الأعلى لنوع الإنسان من أبحاثه، فهم فيها ليسوا بالنسبة إلى سقراط وإفلاطون إلا كنسبة البقة إلى الفيل، وأنهم لو عرفوا ذلك مثل هذين الحكيمين لم يكونوا إلا ملائكة. انتهى الهامش. وقد بقيت هذه المدرسة إلى زمن الإسلام، ثم سقطت في عهد حكومة عمر حين قام بفتح الإسكندرية. وينبغي العلم أن كتاب الأوثولوجيا، وهو كتاب مختصر مفيد على أساس حكمة الإشراق، والذي يعده البعض لإفلاطون، هو من تأليف أفلوطين أحد تلامذة هذه المدرسة أي المدرسة الإفلاطونية الحديثة، ومن الخطأ أن ينسب إلى إفلاطون. وقد أسلم أحد تلامذة هذه المدرسة واسمه ثاميطورس في زمن الإسلام، وصار يدعى بيحيى النحوي. نعم، وهنا تنتهي محاورات الحقير مع سماحة الأستاذ العلامة، وبالطبع فقد كانت هذه المحاورات رسمية، وقد دونتها في كتاباتي تحت عنوان محاورات. وأما ما استفدته من مجالس سماحة العلامة وفي مناسبات متعددة فالكثير الكثير، كنت قد دونته أم لا، ولكني أدرجته في مؤلفاتي طبق الحاجة. شكر الله مساعيه الجميلة وحشره مع محمد خير البرية وآله الغر الكرام حسن السجية. وقد اختتمت هذه الرسالة في ذكرى العلامة الطبطبائي مع المحاورات في هذه الليلة المصادفة لليلة 13 من ربيع الثاني لسنة 1402 هجرية، ولله الحمد وله الشكر على هذا التوفيق الذي استغرق 2 شهر و3 أيام قضيتها في الذكر الدائم لهذا الأستاذ العظيم وفي التفكير فيه، وهي أفضل أيام حياتي قرب هذا المكان المقدس لأعتاب ثامن الحجج عليه آلاف التحية والإكرام، مع الدعاء المستمر بالرحمة لروح فقيدنا الغالي. وكلما أحاول أن أسحب عنان القلم أتوقف وأقول بعض الكلمات أيضا غنيمة. يقول: في هذه الليلة وأنا في أحضان الحبيب ولذاته المعنوية، لو أحرقوني كالحطب فلن أحزن. يا سماء للحظة اقفلي نافذة الصبح بوجه الشمس ليطول الليل، فالليلة سعادتي مع قمري. لا أعرف أهذه الليلة ليلة القدر أم نجمة الصباح؟ أأنت من أرى أم خيالك يتراءى في نظري؟ بهاتين الحدقتين الليلة أراك أنت بهما كل لحظة، وحسرتاه كيف لغيرك أنظر بهما في الغد. النفس العطشى ترتوي وتسكن بماء الفرات، ولكني غرقت في الفرات ولم أرتوي. عندما كنت لا أراك من شوقي إليك أجهل معنى الشوق، والآن وأنا جالس معك من فرط السعادة أجهل معنى الذوق. اروي لي حديث الغرام، فلا غريب بيننا غير الشمعة، والآن أطفئ لسان شعلتها. وهنا أختم هذا الكتاب الشريف ببيانات العلامة حين شرفني بالحضور في منزلي لتناول طعام الغداء، فقد تفضل بالقول بعد الغداء: كنت في النجف الأشرف جالسا بعد صلاة الصبح في حال التفات وخلسة، فاقترب مني علي بن جعفر سلام الله عليهما حتى كأن أنفاسه تلفحني، وقال: إن أمر التوحيد في الوجود من أصولنا المسلمة أهل البيت. هامش، كان العلامة يترنم بهذه الآية في كثير من الأوقات خلال المذاكرة: وأن إلى ربك المنتهى. وكان يقول في الشدائد والمحن: والله المستعان. وكان لا يرد بالمثل على الذين كانوا يخاطبونه بالألفاظ المقذعة وينسبون إليه التهم القبيحة من أجل إسقاط نهجه العرفاني وأسلوبه الحكمي، فكانت كلماتهم تطرق مسامعه، فلا يسعى أبدا للرد أو القيام بأي عمل للمواجهة أو المعارضة. ومعلوم أن أمثال هذه التهم كثيرة وجمة في الحوزات العلمية الجامدة التي لا تتعامل مع القرآن والتفسير والروايات والأخلاق العرفانية والحكمة العقلائية، وبين الجماعات الذين جلسوا حول المائدة السوداء وانشغلوا بالتكالب على الحطام وزيادة الشهرة والصيت والسمعة. فلقد هاجر العلامة من تبريز وحط رحاله في الأعتاب المباركة للسيدة المعصومة أخت الإمام الرضا عليهما صلوات الملك المتعال، من أجل إزالة هذه المعاني وهداية الشباب من الطلاب إلى الأسرار الإلهية والحقائق والمعنويات الدينية. ومن البين أن البعض كانوا لا يستسيغون هذا النهج والأسلوب والسبيل، لذا فقد كانوا يحاولون إطفاء نوره وسحب بساط التفسير والحكمة والعرفان من الحوزة المقدسة العلمية، متوسلين بالتهم المموهة المزورة ليخدعوا بها عامة الناس بأسلوب ماهر وذكي خاص بهم أتقنوه وتمرسوا فيه سنوات عمرهم. وحين كانت هذه الأمور والدسائس تصل إلى سمعه كان يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهو تماما معنى ومفاد الآية القرآنية الكريمة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكانت تصل إلى سماحة العلامة رسائل عديدة مليئة بالسب والشتم والتهم والمختلقات الكاذبة والكلام الواهي الفارغ دون توقيع، بحيث سمعنا بذلك وتصورنا أنه لن يطالع بعد الرسائل التي لا تحمل توقيعا. وعليه قلت له يوما عندما تشرفت بالحضور عنده: لقد وصل الأمر بسماحتكم كما سمع، بحيث إنكم تفتحون الرسائل فتنظرون أولا إلى محل التوقيع، ثم تضعون جانبا الرسائل الخالية من التوقيع فلا تطالعونه أبدا. فتبسم بصفاء وقال: أطالع جميع الرسائل، ومع الأسف حتى الرسائل التي لا تحمل توقيعا أطالعها أيضا. انتهى الهامش. يقول: ليس طريق العقل إلا متاهات في متاهات، وللعارفين غير الله لا يوجد شيء. هذا ما يمكن قوله للعارف بالحقائق. أما أهل القياس فيعترضون قائلين: ما هي إذن هذه الأرض والسماوات، وما البشر والحيوان والوحوش؟ هي جمعاء مهما كانت أقل من أن يكون لها مع وجوده اسم الوجود. عظيم لديك البحر بأمواجه، وعالية لديك الشمس الساطعة في أوجها، ولكن أن لأهل الصورة والظاهر أن يدركوا أن أصحاب المعنى موجودون في عالم الملكوت، فليست ولو كانت شمسا ذرة واحدة، وليست ولو كانت أبحرا سبعة قطرة واحدة. وحين يلوح سلطان العزة بالراية، فيهدي العالم كله إلى جيب العدم. وقال: ما أروع بيان الجيلي في كتاب الإنسان الكامل: ألا إن الوجود بلا محال خيال في خيال في خيال، ولا يقضان إلا أهل حق مع الرحمن هم في كل حال، وهم متفاوتون بلا خلاف فيقظتهم على قدر الكمال. هم الناس المشار إلى علاهم، لهم دون الورى كل التعالي. حظوا بالذات والأوصاف طرا، تعاظم شأنهم في ذي الجلال. فطورا بالجلال على التذاذ، وطورا بالتلذذ بالجمال، سرت لذات ذات الله فيهم، لهم في الذات لذات عوالي. ومن المناسب هنا بعنوان مسك الختام أن نورد قصيدة أنشدها سماحة الأستاذ العلامة في انقطاع القلب عما سوى الله تعالى، والعشق والوله بجماله وجلاله، وهي في منتهى السمو والرقي من حيث التشبيهات والاستعارات والفنون الشعرية، بحيث لا يمكن لأحد أن يصدق كون هذه القصيدة بلطائفها الذوقية لزاهد عابد ناسك متهجد، ونموذج بارز في الزهد والتقوى، ومع أن لغته الأم هي التركية التي كان يتكلمها كما معروف عنه، أما العربية والفارسية فلغتان ثانويتان له. ولنتزود من دعاء ذلك الفقيد وعناياته. يقول: أقول وقلت مرات إن ديني محبة المحبوب، في دين المحبة العبادة هي الثمالة، وخارج هذه الحلقة أهل القياس ذو العقل، بالفرح الراحة والنوم والأكل لا تهتم بصيرة أفكار قلوب العارفين، غير دموع العين واحتراق القلب لا شغل يشغلهم ولا قيد يأسرهم. ضربوا سورا بين العاشق والمعشوق في زقاق العشاق حتى لا يلتقيا. كم فرهاد في الجبال، فرهاد اسم عاشق إيراني معروف مثل قيس في الشعر العربي، واسم حبيبته شيرين. كم فرهاد في الجبال، وكم حلاج علق على المشانق، وغير القلب وحب الحبيب ماذا يوجد في الدنيا إلا السراب والخيال. ولكن الرجال الأتقياء تاركي الدنيا لا يهتم أبدا بهذه الجيفة الميتة، الأحرار هم الذين استطاعوا أن يخلصوا أنفسهم من علائقها التي هي خيوط المصيدة. يقول: تخبطوا بدمائهم ورحلوا، وكم من الورود الجميلة رميت في الأنهار عندما تمطر السماء في الربيع زهورا تنهمر في أحضان الرياض، ترتدي الصحاري والبوادي لباسها الأخضر، وتضرب الورود خيامها على الروض، وترى الوجوه في مياه الجواري انعكاس الماء كالمرآة لخضرار الهائم، وتلتف أزهار النيلوفر على سيقان الورد لترقص بدلال معه زهرات الرمان، وتتفتح البراعم بلمس نسيم الرياح، وترتل البلابل بآلاف اللغات، وبأنين الناي وموسيقى الأوتار. ترتفع أصوات السرو والياسمين بالغناء، ذكرى هلال صاحب الوجه الجميل. أشرب الكأس في مجلس العاشقين، وأفتح العقد من أسرار العالم حتى تسهل الصعوبات فيها، غير الوهم وخيال الأساطير. لا شيء هي الدنيا حيث فيها تحطمت عروش الجبابرة. يقول: فبحزن المستقبل لا تحزن للغد، لأن الغد ليس إلا النوم مثل الماضي. حذاري لا تخدعن بالدنيا، ففي أصل كل وردة تقبع الأشواك. تعال وفقط اشرب كأس التوحيد، واترك الدنيا للذين يطلبوا منها. اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني، وآخر التنزلات المفاضة إلى الإنساني المهاجر من مكة. كان الله ولم يكن معه شيء ثان، إلى المدينة وهو الآن على ما كان، محصي عوالم الحضارات الخمس في وجوده، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، راحم سائل استعداداتها بندى جوده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سر الهوية التي هي في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة، كلمة الاسم الأعظم الجامع بين العبودية والربوبية، نقطة الوحدة بين قوسي الأحادية والواحدية، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلواتك وسلامك عليهم أجمعين، ما قامت السماوات والأرضون. كتبه بيمناه الدافرة الضعيف الذليل والحقير الفقير في المشهد الرضوي المقدس، على ثاويه التحية والثناء بمنه وجوده، في منتصف ليل 13 من ربيع الثاني سنة 2 بعد 1400 هجرية قمرية، السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني.